بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه. قال: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع، وهذه الثلاثة الأنواع عند جماهير أهل العلم والتفسير. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن وصف القرآن بأنه محكم، وهذا وصف عام، وهذا فيه وسيأتي في كلام المؤلف الجمع بينه وبين الآيات التي فيها أن القرآن متشابه، والتي فيها أن القرآن منه ما هو متشابه ومنه ما هو محكم، والتفصيل في الثلاثة المواضع. ومن أحسن من فصل هذه المسألة العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وقد مرت بنا هذه المسألة بأدلتها. وهنا قوله وإنه في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، كما هو قول كثير من أهل التفسير، والمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. إذن وصف القرآن بأنه محكم كله، وهذا إحكام عام معناه. قال: ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. إذن هذا معنى الإحكام الذي وصف به القرآن، كله محكم أي كله متقن أخبارا وأحكاما وفي سائر الأحوال، فهو محكم متقن. هكذا إذا وصف بأنه محكم فمعناه أنه متقن من جميع النواحي. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هنا وصف القرآن بأنه متشابه، فقد يظن الظن أن هذا تعارض، كيف القرآن يوصف بأنه محكم في آية أو آيات ويوصف في أخرى بأنه متشابه، فما هو الجمع بينها؟ تقدم ما معنى وصفه بالإحكام. وأما التشابه قال: ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. قال الشوكاني وهكذا السيوطي: فهو يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز والصحة والفصاحة والحسن والبلاغة، كله محكم أي متقن، وهو يشبه بعضه بعضا في الإتقان، يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والإحسان والفصاحة والبلاغة، هذا معنى المتشابه الذي هو التشابه العام. قال: النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، يعني في بعض الأدلة وصف القرآن أن بعضه محكم وبعضه متشابه، فهذا الوصف ليس عاما، ولهذا وصف به البعض، إذن فهو خاص، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية وصف القرآن بأن منه محكم ومنه متشابه، فهل الإحكام بمعنى الإحكام المتقدم، وهل التشابه بمعنى التشابه المتقدم؟ قال رحمه الله: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. إذن الإحكام الخاص ليس هو بمعنى الإحكام العام، وإنما المراد بالإحكام الخاص أن يكون من القرآن ما هو واضح جلي لا خفاء فيه، يفهمه الصغير والكبير والعالم والمتعلم، فلا يحتاج إلى فهمه أو في فهمه إلى الرجوع إلى مواطن أخر وتفاصيل في القرآن أو في السنة، لأنه واضح. قالوا كالأمر بالإحسان وسائر العبادات ومسائل المعاد وما أشبه ذلك، هذا معنى المحكم الذي هو محكم خاص. فمثلا قل هو الله أحد من هذا النوع، هذا لا يفهمه كل أحد. قال مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله: وأحل الله البيع، هذا واضح لا خفاء فيه. وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة، أي مما هو واضح فهو محكم بمعنى واضح لا خفاء فيه، ولا يحتاج إلى استدلال ولا إلى أيضا يعني نظر في مواضع أخرى ليفسر هذا ويوضح. قال: ومعنى هذا التشابه، لأن منه محكم ومنه متشابه، والمراد به التشابه الخاص. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، والمشتبه الخفي هو الذي فيه غموض، يعني ابتلاء من الله جل وعلا للأمة، وهذا الخفاء يحتاج في معرفته والتوصل إليه إلى إرجاع المتشابه إلى المحكم والنظر في الأدلة الأخرى. ومنه ما لا يتوصل إلى معناه، لأن الله عز وجل استأثر به كحقيقة الصفات، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم الصفات، ولله المثل الأعلى، لكن هل نعلم كيفية هذه الصفات؟ لا، هذا من العلم الذي استأثر به سبحانه وتعالى فلا يعلمه إلا هو. فإذا المتشابه هو الذي فيه خفاء ويحتاج إلى بحث ويحتاج في فهمه أن يرد إلى الأدلة المحكمة، ومنه ما لا يعني يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل آيات الصفات حقيقة الصفات، وليس المراد إثبات الصفات ومعانيها، وإنما كن الصفات وحقيقتها. وهكذا وقت طلوع الشمس من مغربها ذكر في القرآن والسنة، لكن الله استأثر بعلم ذلك، فنحن لا ندري متى تطلع الشمس من مغربها بالتحديد، وهكذا في أمثال كثيرة. وهو الذي قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وكون البشر والعباد يخفى عليهم مثل هذا، فإنه لا ضرر عليهم في عبادتهم ولا فيما أمرهم الله عز وجل به، لأنهم متعبدون بالإيمان بهذا القرآن العظيم وبفهم معانيه فيما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع في سيرهم إلى الله وعبادتهم لله جل وعلا، وما كان وراء ذلك مما نهاهم الله عز وجل عنه فالواجب عليهم ألا يخوضوا فيه، الواجب عليهم ألا يخوضوا فيه. قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، وخاصة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الصفات كما سيأتي ويذكر شيئا من ذلك المؤلف. فإن الجاهلين وأرباب الهوى يعني يفهمون من هذه الأدلة، أدلة الصفات وغيرها، التحريف والتعطيل، ويبين أهل العلم بطلان ذلك. إذن فخلاصة هذا الفصل أن القرآن وصف بأنه محكم كله، وهذا إحكام عام، وصف بأنه متشابه كله، وهذا تشابه عام، وصف أن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالمراد بالإحكام العام الإتقان والإحسان والوضوح والبيان، والمراد بالمتشابه أن يشبه بعضه بعضا، فلا يمكن أن تكذب أخباره بعضها بعضا، لا يمكن أن يخبر في مكان في شيء ثم يخبر في موضع آخر بنقيضه، أو يحكم بعبادة من العبادات ثم يحكم في موضع آخر بنقيضها إلا إذا كان من باب النسخ. وهكذا لا ينهى عن شيء ويأمر به في موضع آخر إلا ما كان من باب الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. وأما المحكم والمتشابه، أن يوصف القرآن بأن فيه محكم ومتشابه، فهذا على حسب أفهام الناس وإدراكهم، فقد يتشابه على قوم ولا يتشابه على آخرين، أي يخفى على بعضهم فهمه أو يفهمه فهما سيئا لما عنده من العقيدة الفاسدة، كما قال بعضهم: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ويأتي أهل العلم فيفهمون منه الفهم الصحيح والمعنى الواضح الجلي. ومن القرآن ما هو كما سمعت لا يفهمه كل الناس، يحتاج إلى استدلال وإلى تفسير لبعضه ببعض، وإلى رد متشابه إلى محكمه. ومنه ما ذكر الله عز وجل فيه، ذكر فيه بعض المسائل التي استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب يذكرون كما ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه الحروف المقطعة التي في بعض أوائل السور، الحروف الهجائية، هل لها معنى؟ هل هي من القرآن الواضح البين؟ أم أن هذه الحروف لا معنى لها؟ حصل الخلاف بين المفسرين، فمنهم من جعل لها معاني، ولكنه لا يعتمد على دليل صحيح في بيان تلك المعاني. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذه الحروف هي حروف في ذاتها لا معنى لها، حروف في ذاتها لا معنى لها، ولكن وضعها في أوائل تلك السور لمغزى، وضعها في أوائل تلك السور لمغزى، فإذا هي لها مغزى وليس لها معنى، لها مغزى وليس لها معنى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه: وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب لم يأتي بجديد عليهم، بل أتى بما يركبون منه كلامهم وهي الحروف، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله، حتى أن مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعوا النبوة أرادوا أن يأتوا بمثله، فأتوا بأمور مضحكة كل من قرأها قرأ ما قالوا يضحك منه. وهكذا يقول شيخ الإسلام: مثلا غالب ما ذكر في القرآن من هذه الحروف المقطعة فإنه بعدها يشير إلى القرآن: حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، وهكذا لو نظرت تجد أنه بعد هذه الحروف المقطعة يشار إلى القرآن أو يذكر الكتاب أو يذكر القرآن. قال شيخ الإسلام فيما معناه كأنه يقول: يا معشر العرب، هذا القرآن الذي هو بلغتكم وهو يتركب من هذه الحروف التي تتركب منها لغتكم العربية، لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا بسورة ولا بآية ولا بكلمة، فهذا من باب التحدي. فإذا هذه الحروف لها مغزى وليس لها معنى في ذاتها، ليس لها معنى في ذاتها. ولهذا أهل النحو عندما يحرفون الحرف ماذا يقولون في تعريف الحرف؟ ماذا يقولون في تعريف الحرف؟ ها؟ وما أفاد المعنى في غيره، ما وضع المعنى في غيره، هو ليس له معنى لكن في غيره مع انضمام إلى غيره يستفاد المعنى. قال رحمه الله تعالى: مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم، وهذا الآن تفصيل للنوع الثالث، أن يوصف القرآن بأن منه محكم ومنه متشابه. قال: ومثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، أن يتوهم واهم. وهذا الواهم هم المشبهة، هم الذين يقولون ذلك، المجسمة المشبهة الذين يقولون لا نفهم من اليد إلا يد المخلوق. إذن فإذا وصف الله نفسه بأن له يدين فإذن هما كأيدي المخلوقين لا فرق بينها، هذا حسب فهمهم السيء السقيم. وإلا فإن الله عز وجل قد جعل لنا قواعد في هذا الباب في كتابه الكريم في فهم آيات الصفات، وكيف نثبت هذه الصفات وكيف نتعامل معها. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تعتبر قاعدة عظيمة عند أهل السنة في باب إثبات الأسماء والصفات. فالله عز وجل بدأ بالنفي: ليس كمثله شيء، حتى لا يتوهم الذي يريد أن يثبت لله عز وجل الصفات، لا يتوهم التمثيل، فأولا يبدأ ينفي التمثيل ثم يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفي عن الله ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله. وسيأتي في الرد على هذا المثال من كلام المصنف رحمه الله. ومن أحسن من رد على المعطلة والممثلة في باب الصفات هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية. أيهما أحسن أن يدرس لطلاب العلم، التدمرية أم تقريب التدمرية؟ ولمن تقريب التدمرية؟ لمن؟ ولماذا هذا أحسن؟ لماذا هذا أحسن؟ واسع، لأنه واسع فقط. طيب الذي يحب يتوسع يدرس الواسع، بعض الكلمات ها من يزيد. لماذا تقريب التدمرية أحسن إذا درس من التدمرية نفسها؟ لماذا؟ من يقول؟ مرتب ومهذب، هو جعله على نسق الكتاب ما قدم ولا أخر. طيب ومن أيضا؟ أيهما أحسن أنت لو درست، تدرس التدمرية ولا التقريب؟ لماذا؟ يعني التدمرية إيش فيها؟ ما هو الشيء الثقيل أو الكبير على الطلاب؟ من علم الكلام شيخ الإسلام جعل فصل فيها أغلبه في الكلام على رد على أهل علم الكلام، وتوسع في هذا الباب، فطالب العلم ربما يتوه. والشيخ العثيمين حذف هذا الفصل، حذف هذا الفصل ولخص الكتاب تلخيصا طيبا. فبعضهم يدرس تقريب التدمرية ويخرج منها مستفيد، يعرف ما معنى هذا الكتاب، ما مضمون الكتاب ويستفيد. وإذا درس التدمرية يخرج من الكتاب وهو مشوش، لأنه فيه توسع في باب الرد على أهل علم الكلام، بل فيه فصل طويل متعب، يعني فيه ثقل. فلهذا التقريب أسهل من هذا بكثير. قال: ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. يقول هذا تناقض، كيف هنا يقول كل من عند الله وفي الآية الأولى يقول الحسنة من الله والسيئة من صاحبها؟ لكن أهل العلم يفسرون الحسنة والسيئة في الآية الأولى بأن الحسنة المراد بها النعمة والسيئة المراد بها المصيبة، وهذا بالإجماع. وقد تأتي الحسنة والسيئة في القرآن بمعنى الطاعة والمعصية. إذن فالحسنة في الآية المراد بها النعمة والسيئة المصيبة. ثم الجمع بين الآيتين سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وأحسن من هذا الموطن كتاب من؟ الشنقيطي، دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال: ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. أولا يقول له: إن كنت في شك فارجع إلى أهل الكتاب. وفي آخر الآية يقول له: لا تكونن من الممترين. ولكن أهل العلم يقولون: إن في بداية الآية شرطية لا يحصل ما بعدها فهي تستعمل في المحال، وأما قوله مما أنزل إليك في شك مما أنزلنا إليك، قال أهل التفسير: أي من حكايات الأنبياء وقصصهم أو من صحة نبوتك ورسالتك، وأن هذا موجود في كتبهم. وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله توضيح الآية. ومن أحسن من شرح هذه الآية وفصل هذا المعنى فيها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 1625، وابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة 1105. وتفصيل هذه الآيات سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. شاهد أن هذه آيات تشتبه على قوم ولا تشتبه على آخرين، وهذا معنى وصف القرآن: منه متشابه ومنه محكم. فليس كل الناس يفهمون القرآن الفهم الصحيح، لكن هناك من الآيات ما هي واضحة. طيب، هناك من الآيات ما هي واضحة. أإله مع الله، هل يعني من الناس من لا يفهم هذه الآية؟ أإله مع الله. إذن هناك من القرآن ما هو محكم، وهناك من القرآن ما قد يشتبه على بعض الناس. وأما وصف القرآن بأنه محكم عموما فالمراد به الإحكام، المراد به الإتقان، والمراد به حسن السياق والبلاغة والتصديق وعدم التكذيب ونحو ذلك. وصفه بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا، فلا تناقض فيه ولا اختلاف فيه ولا تغير. وسيأتي كيف تعامل أهل العلم مع هذه الآيات التي يكون ظاهرها التعارض، مع أنه كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول: ليس في أدلة الكتاب والسنة تعارض في الحقيقة. هذه فائدة مذكورة في زاد المعاد: ليس في أدلة القرآن والسنة تعارض في الحقيقة، وإنما هذا يحصل من قصور الأفهام، وقد يحصل من سوء النوايا، وقد يحصل بسبب الجهل، فيظن الظان أن هناك تعارض، أو ربما يعني يأتي بآية وتعارضها آية منسوخة ويقول هذا تعارض، وهذا من باب النسخ. أو يأتي مثلا بحديث صحيح يعارضه حديث ضعيف فيقول هذا تعارض، وهذا لا يصلح أن يدخل في باب التعارض، لأنه يؤخذ بالصحيح ويترك الضعيف. فما كان من تعارض إنما هو في الظاهر، وإلا في الحقيقة ليس في أدلة الكتاب والسنة تعارض، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى.